أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. مما لا شك فيه أن عالم الفكر عالم مليء بالحركة واكتشاف الجديد واستيضاح المستكشف وتبدل الرؤى وتجذيب المتبنى، وإلا إذا سكن بعد مو عالم فكر يصير. والفكر الديني لا يخرج عن هذه القاعدة، لا في جانب المعتقد ولا في جانب الأخلاق ولا في جانب الفروع. صحيح أنه الشريعة المقدسة منطلقها من قبل الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى لا تخفى عليه خافية، إذن ما يحتاج إلى تأمل فيما ثبت أنه جاء من الله تبارك وتعالى، لكن المشكلة في أدوات التفهيم وفي الوسائط التي عن طريقها وصل إلينا الموروث الشرعي. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ولا ينبئك مثل خبير. ونفس الكلام يسري على ما بينه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فيما إذا ثبت أنه صدر دون تقية واحد، اثنين صدر بشكل قطعي، ثلاثة دلالة المفردات التي استعملها المعصوم كانت قطعية، يعني من النصوص أو مما احتف بقراء قطعية. وواقع الحال أن ما وردنا في جوانب الشريعة والفكر الدين الثلاثة معتقد أخلاق فروع لم يردنا بنحو قطعي على العموم، يعني في جهاته الثلاثة، فعملية إجالة النظر مرة بعد أخرى في الموروث في محاولة القراءة والفهم لما أراده عملية مستمرة لم تقف إلى حد، اللهم إلا إذا ظهر المعصوم فلدينا عين صافية يمكن أن نرجع إليها في تحديد أي من المفردات التي نبحث عنها. هذا بالتالي أوقعنا في مشكلة، خصوصا مع ضميمة أننا احتككنا برؤى أخرى تقدمها أديان أو أفكار بشرية، وتواجهنا أسئلة لم تطرح من قبل ومساحات نرى أنها فارغة في الموروث، وهذا بالتالي يحتم علينا أنه نبحث فيما هو المتاح من الأدوات والمقدمات لنصل إلى بناء رؤية. فالناس في حاجة دائمة ومستمرة إلى المراجعة وإعادة القراءة والسعي للفهم مرة بعد أخرى، والجانب الغيبي أخذ مساحته في ذلك بكثير من البحث والاهتمام، من جهة أنه جزء كبير من مفردات العلوم الشرعية أصولها غيبية، وإذا كان غيبيا قد لا يتيسر لنا بسهولة الوقوف عليها من خلال أدوات البحث المعهودة إلا من خلال الرجوع إلى القنوات التي لا شك فيها والمتمثلة بالمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. الإيمان بالغيب ثقيل إلى حد ما على النفوس باعتبار قلنا ماكو شواهد وبعيد عن الحس. ولذلك في سورة البقرة أول ما تبدأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أول وصف لهم ما هو؟ الذين يؤمنون بالغيب. ولا يتيسر لكل أحد أن يتمسك بحبل الغيب لأنه لا يمسك بقوة يد وإنما يمسك بقوة إيمان وشدة اطمئنان. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ولا زال الامتحان منبسطا على كل مفردات الحياة التي تواجهنا، فهو الغاية الوسطية التي لأجلها خلقنا، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأن كل ما وجد على هذه الأرض إنما زينه الله تبارك وتعالى لأجل حكمة الابتلاء، كما ورد في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإذا كانت الابتلاءات الشديدة قد أخرجت طوائف من الناس عن جادة الاستقامة، فإنها قد صنعت جواهر ولآلئ، والإنسان المؤمن لا يعادله شيء. قيل: الأمواج الكبيرة صحيح أنها تخرج الزبد، ولكن في نفس الوقت تخلف تحتها ماء صافيا يختلف عما قبل مجيء تلك الأمواج الكبيرة. الابتلاء فيه مأساة خروج كثير من الناس يفشلون في الامتحان، ولكن بنفس الوقت يصور لي مجموعة ترتقي بإيمانها على وصف سورة الحديد. على وصف سورة الحديد في نصها: باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. جملة من الشبهات قد تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، ربما يكون بعض هذه المفردات مقتطعة من الجو الذي تحدث فيه المتحدث، ربما لم يعني المعاني الظاهرة منها والتي سببت لغطا وصارت مفردة للأخذ والرد بين الناس ومدعاة لاتهام فلان وفلان من الناس. الذي يهمنا من الناحية الموضوعية والتخصصية أن نبحث في هذه المعاني، هل هي صحيحة في نفسها والمقولات أو ليست صحيحة، بغض النظر عن صحة نسبتها إلى قائلها، فضلا عن أنه نقيم ذلك القائل هل هو على الطريق الحق أو ليس على الطريق الحق. وأول هذه الشبهات، وأعلم أنه البحث علمي أولا، واثنين المادة كثيرة، فمضطرين نمشي بسرعة حتى لو حكينا بطيء، المطالب كثيرة جدا كل وحدة من ذن اللي محددين إلهن 3 أيام، كل وحدة يوم تأخذها أسبوع أكثر بحث علمي دقيق، لكنه قصر الوقت هم بالتالي من الضرورات الحاكمة علينا. وأول هذه المفردات ما كثر الكلام فيه هذه الأيام من إمكان أو استحالة رؤية الإمام عجل الله فرجه الشريف في زمان الغيبة، والتي وجدت فيها مجموعة من الأحاديث لعله أكثرها ورودا على ألسنة النافين لإمكان الرؤية، رواية السفير الرابع أو المكاتبة التي جاءته قبل وفاته ب6 أيام. إذا أسعفنا الوقت إن شاء الله نقرأ نص الرواية وقدر الإمكان، لأنه يشكل نقطة مهمة في بحثنا. على كل حال، إذا نريد نبحث بشكل موضوعي ومهني تخصصي عن هذه المسألة، إمكان الرؤية أو عدم إمكان الرؤية، المسألة مرتبطة بمعتقد ديني، وقيل إن بعض الأدلة دلت عليه. نقول الأدلة التي يمكن أن يستند إليها في إثبات المنع لا تخرج عن العناوين الأربعة التي عهدناها في عملية الاستدلال: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. وفي الكتاب الكريم لا توجد حتى آية واحدة تحدثت عن مفردة الغيبة، فضلا عن أنها تحدثت عن إمكان وعدم إمكان الرؤية في الغيبة. نعم، لدينا جملة من الروايات كانت قد تحدثت عن آيات شريفة أنها نزلت في مفردة الغيبة، والعنوان كأنه تفسير، لكن الواقع هو تأويل وليس تفسيرا. ولا يخلو من فائدة أن نتعرض لهذه الآيات وعلى الأقل رواية واحدة عن هذا التأويل في الآية. الآية الأولى قوله تبارك وتعالى في سورة الملك: قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو بقينا نحن والسورة أول آية لا دلالة فيها على إمكان أو عدم إمكان رؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لكن وردت جملة من الروايات، من هذه الروايات صحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام قال: قلت له: ما تأويل قول الله عز وجل قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ قال: إذا فقدتم إمامكم فلم تروه فماذا تصنعون؟ فإذا بضميمة الرواية الآية قد يقال إنها فيها دلالة، أو على الأقل أحد تأويلاتها أن الإمام عليه السلام يفقد ولا يرى. والإنصاف أنه هاي الرواية ما بها هذه الدلالة على أنه يستحيل أن يراه أحد، لأن المبحوث عنه في المقام يمكن لأحد، مو لكل أحد أن يراه، أو أن ذلك محال بحكم إخبار الجهة المعصومة. يصدق على واقعنا الحالي مع وجود كلمات من أناس نصدقهم أنهم رأوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه، يصدق أننا لا نرى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الآية الثانية قوله تبارك وتعالى: فلا أقسم بالخنس، في سورة التكوير. فقد روى الصدوق رحمه الله في كمال الدين، راح أعبر السند، عن أم هانئ لأنه الوقت ضيق، قالت: لقيت أبا جعفر محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام، فسألته عن هذه الآية: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. فقال: إمام يخنس في زمانه عند انقضاء من علمه سنة 60 و200، ثم يبدو كالشهاب الوقاد في ظلمة الليل، فإذا أدركت ذلك قرت عيناك. وهاي الرواية اللي وردت في تأويل الآية الشريفة ما بها دلالة على استحالة أن يراه أحد في تلك الفترة. غاية ما تدل عليه هذه الرواية أنه يخنس في زمانه، يسكت، حركة ما موجودة، وبعدين ظهوره يصير فجائي. الآية الثالثة: الذين يؤمنون بالغيب، في سورة البقرة. أيضا روى الصدوق في كمال الدين بالسند الذي نتركه اختصارا عن يحيى ابن أبي القاسم قال: سألت الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فقال: المتقون شيعة علي عليه السلام، والغيب فهو الحجة الغائب، وشاهد ذلك قول الله عز وجل ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. والرواية إن دلت على شيء تدل على أصل الغيبة ولا تدل على استحالة أو عدم إمكان الرؤية في زمن الغيبة. الرابعة قوله تبارك وتعالى فإذا نقر في الناقور، أيضا النعماني روى في الغيبة بحذف السند عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل فإذا نقر في الناقور قال إن منا إماما مستترا. فإذا أراد الله عز وجل إظهار أمره نكت في قلبه نكتة فظهر فقام بأمر الله عز وجل، وهي كسابقاتها إنما تدل على الغيبة ولا تدل على عدم إمكان الرؤية. والآية الأخيرة هي قوله تبارك وتعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. في الرواية عن موسى بن جعفر عليه السلام قال النعمة الظاهرة الإمام الظاهر والباطنة الإمام الغائب، يغيب عن أبصار الناس شخصه ويظهر أو يظهر له كنوز الأرض ويقرب أو يظهر له كنوز الأرض ويقرب عليه كل بعيد، إلا بالإطلاق يعني غائب يغيب عن كل الناس، بس هم ماكو دلالة واضحة على استحالة الرؤية. بالتالي لم تتعرض هذه الروايات لإمكان الرؤية من عدمه. إذن لا يوجد عندنا دليل قرآني يمكن أن يستند إليه لإثبات عدم إمكان رؤية الإمام عجل الله فرجه الشريف في زمن الغيبة. الثاني عبارة عن الإجماع، والإجماع أولا لا موضوع له في محل كلامنا، لأن الإجماع هو اتفاق الفقهاء واتفاقهم في المسألة الفرعية، والمسائل الاعتقادية لم يبحث فيها كل الفقهاء ليقال إنه قد حصل الإجماع في هذه المسألة، فالإجماع موضوعا منتف في محل كلامنا. هذا مضافا إلى أن المباني التي ذكرت في توجيه حجية الإجماع ومدركية الإجماع كلها غير قابلة للاستناد إليها في المسائل الاعتقادية، ومنها مسألتنا. لو أصل المبنى مو صحيح، يعني الإجماع الدخولي نحرز أن المعصومة داخل ضمن المجمعين، منين نجيب هذا في فروع الفقه فضلا عن مسألتنا هذه؟ لو بناء على قاعدة اللطف، لو بناء على نظرية تراكم الاحتمال، لو الإجماع التشرف، الإجماع التشرف بعد ما في مجال، لأن إحنا بحثنا في أنه يمكن الرؤية لو لا. إذا قلنا بالإجماع التشرفي يعني فقيه رأى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، المن نبحث بعد إذا قلنا بالإجماع التشرفي؟ وإذا قلنا على أساس قاعدة اللطف، شنو المنافات لقاعدة اللطف أنه في هذا المورد مثلا أن يرى شخص الإمام المعصوم عليه السلام دون أن يحصل كذا وكذا؟ قلنا هذا بناء على أنه أكو إجماع. ماكو إجماع، لأنها ليست مسألة يطلب من كل باحث وفقيه أن يتناولها ليصل إلى رأي فتتفق كل الآراء فيقال اتفقت الطائفة أو اتفق علماء الطائفة. وهكذا كل الموارد تراكم الاحتمال هم إذا سلمنا به كبرويا صغرويا هم ما عندنا هذا العدد الكافي من الفقهاء الذين تعرضوا لمثل هذه المسألة. وهذا راح نعبر لأنه بحث طويل بالنسبة للإجماع، راح نترك هذا المقدار اللي بيناه كافي. الوجه الثالث الذي يمكن أن يكون دليلا في موارد أخرى هو العاقل، ونحن نقول لا سبيل للعقل إلى إدراك إمكان وعدم إمكان رؤية الإمام المعصوم عليه السلام في زمن الغيبة، بل يكفي لإثبات الإمكان أنه قد حصل نظير لهذا الذي نبحث عنه.
وقد حصل بعد أن ثبت غياب الخضر عليه السلام كل هذه المدة التي هي أكثر من غيبة الإمام الثاني عشر عجل الله فرجه الشريف، مفردات ومفردات من اللقاء بالأولياء وحتى غير الأولياء. يسر الله تبارك وتعالى لموسى عليه السلام بجملة من الآيات التي تحدثت عن لقاء موسى به، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر عجبا في البحر سربا، فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال أريت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، الحوت باللغة يعني السمكة، نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من لدنا أو من عندنا وعلمناه من لدنا علما، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، إلى آخر الآيات. والروايات تحدثنا أن الخضر طالما التقى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبأمير المؤمنين وببقية الأئمة عليهم السلام، فإذا لا مجال للعقل أن ينفي إمكان لقاء شخص بحجة من حجج الله تبارك وتعالى، قضت الحكمة أن يغيب عن أن يكون مدركا بأبصارهم. أما التوجيه الآخر الذي يمكن أن يستند إليه بضميمة العقل أن يقال إن الروايات قد ذكرت مجموعة من الحكم التي دعت إلى غيبة الإمام عجل الله فرجه الشريف، وهذه الحكم بالتالي أي شيء ينافيها يفترض أن لا يحصل. فهنا نشوف هاي الحكم بالتالي التي كانت مبررا وفق الروايات الشريفة لعدم حضور الإمام ولغيبته، هل تستدعي كل تلك الحكم أو شيء منها أن لا يراه أحد في زمن غيبته؟ كل الحكم التي ذكرت في الروايات والتي ذكر بعضها فقط في كلمات الفقهاء أيضا لا تنافي أن يراه أحد في زمن الغيبة. مثل ما أكثر الوارد في الروايات الشريفة من حكم الغيبة أنه يخشى الذبح يعني التقية، بعضها يشير إلى بطنه المعصومون عليهم السلام. ليش يغيب يشير إلى بطنه؟ يعني القتل، يؤشر إلى القتل، والبعض الآخر إلى الرقبة، بالتالي البعضهم يصرح. هذا واحد. العلة الثانية أو الحكمة الثانية كي لا تكون في رقبته بيعة لأحد عندما يخرج. ثلاثة أن الغيبة كانت نوع عقوبة للناس وأثرا لظلمهم. أربعة لتمحيص المؤمنين. خمسة لإجراء سنن الأنبياء السابقين فيه. ستة لإخراج المؤمنين من أصلاب الكافرين. سبعة كراهة من قبل الله تبارك وتعالى أن يجاور قوما فيرفعه عنهم كما ورد في بعض الروايات. ذن كلهم به الروايات باستثناء أنه الغيبة كانت عقوبة للناس، هذه بحسب تتبعي وردت في كلمات علماء وباحثين ولم ترد في رواية. خوف الذابح لا يصلح أن يستند إليه في المقام لإثبات عدم إمكان الرؤية. ليش؟ لأنه الرؤية التي نقول بها حصلت وفق النقل، مرات نادرا نقول الموثوق بها، وبالتالي لم يحصل أي خطر يتهدده إذا كان قد التقى ببعض الأعيان في أزمنة متباعدة وأماكن متباعدة. لو ظهر أمام الناس، يعني لو كان اللقاء بالناس يؤدي إلى ظهوره وما يقدر يتحرك من مكانه، نعم. أما يلتقي ببعض ويغيب، أين التهديد لحياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ ليقال أن إمكان رؤية البعض المحدود جدا به عجل الله فرجه الشريف ينافي هذه الحكمة من الغيب، هذا واحد. اثنين، الحرص على أن لا تكون لأحد في رقبته بيعه، ما ظاهر في ملأ عام حتى يطلب الحاكم ويقول له لابد أن تبايع، باعتبار أنه يشكل نقطة استقطاب تجتمع حولها الناس، واحد. اثنين، بالموروث والرؤية الدينية المذهبية هو صاحب الحق في مناصب القيادة، ما ظاهر لكل أحد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه العقوب، الغيبة عقوبة للناس. منو قال أصلا العقوبة غيبة للناس؟ عفوا، الغيبة عقوبة للناس، منو قال؟ على أساس الاستحقاق لشيء الأمم السابقة، يعني سوت أقل من عندنا حتى ما تتعاقب هاي العقوبات وتصير عقوبة أمة النبي الأمة المرحومة، أن يغيب الحج عنها فيؤمنون بسواد على بياض. بلا شك الأمر ليس كذلك، ما دام لم ترد فيه رواية ورواية دلالتها واضحة لا نقول بها وإن قال بها أعلم العلماء، فإن حكمة الأفعال لا يفترض أن يكون قد علم بها، يعني شرط العلم بها موجود فقط للفاعل، ممكن يتأمل الإنسان ويقاربها، ممكن قد يقف عليها، لكن مثل هاي المفردة شلون نعرفها؟ وهي مو مسألة صار محل اتفاق بين الآخرين، وأعتقد كثير من الإجابات بهذه الطريقة مرات مأزق من الناحية الفكرية، حينما يسأل الفقيه يجب باله اعتمادا على قاعدة اللطف أو غير ذلك من الموارد، مو جواب مبني على مقدمات كان حاضرة. فرق هواي بين الجواب التبريري والجواب التأسيسي. بلي، بعدين عقوبة العمل ما تقتضي أنه كل الأمم، الأمم السابقة يعني الأجيال السابقة كانت ظالمة، الأجيال اللاحقة شنو يعني؟ ليش تحرم من الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ الله تبارك وتعالى أمم كاملة عاشت على الكفر وماتت على الكفر، يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يصير ويا الأمة المرحومة هكذا عقوبة؟ لا أقل ليس لازما. وبعدين عقوبته ما يمنع من أنه الأمة تعاقب، تحرم منه ويلتقي بعض الناس، يصير ما يصير. على كل حال لا ننفي، هسه ما يخالف، لا ننفي أنها عقوبة، بس هذا بالتالي إذا كان كذلك في شكل إحدى الحكم، أما ما يستلزم أن لا يلتقي به أحد من الناس أبدا، فضلا عن أنه لم يثبت يوما في أمة من الأمم أن من السنن الكونية أن الله تبارك وتعالى يحجب الحجة عن أمة لمدة، والسنة الكونية هم ما تثبت بالإمكان، حينما نقول هنا سنة كونية لابد أن يقوم عليها الدليل. بعد، أما إجراء سنن الأنبياء السابقين عليهم السلام فهذا هم ما ممكن يصير سبب مانع من الرؤية له عجل الله فرجه الشريف. ليش؟ أولا لأنه غيبة الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليه كانت فعلا لله، فعل اختياري، والأفعال الاختيارية بالتالي لابد أن تكون مؤطرة بإطار الحكمة، فهناك حكمة دعت إلى غيبة بعض الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم. في ذاك الوقت يمكن يقال لما غاب الخبر، هناها منقول لما غاب الحجة، مو جواب لأنه صارت حالة غيبة عند الأمم السابقة إذا لابد أن تحصل بالنسبة للنبي، لأمة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا واحد. اثنين، هو حدوث الغيبة ما كان عام لكل الحجج، لكل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، ولا كان حتى أكثريا، وإنما حالات نادرة حدثتنا عنها الروايات بخصوص بعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. فما تقدر تقول عليها سنة إلهية جرت في المتقدمين، إذا لابد أن تجري في المتأخرين. ثلاثة، الوارد عندنا بالعكس. شنو يعني بالعكس؟ أن الله تبارك وتعالى إنما غيب بعض الأولياء والأنبياء في الأزمنة السابقة حتى إذا غاب الإمام الحجة ما يصير إشكال، فقد حصل في الأمم السابقة، والأشياء إذا تكررت زال استغرابها. في الرواية الشريفة، رواية الصيرفي عن أبي عبد الله عليه السلام، وأما العبد الصالح عن الخضر، الخضر فإن الله تبارك وتعالى ما طول عمره لنبوة قدرها له، ولا لكتاب ينزله عليه، ولا لشريعة يمسخ بها شريعة من كان قبله من الأنبياء، ولا لإمامة يلزم عباده الاقتداء بها، ولا لطاعة يفرضها له، بلى إن الله تبارك وتعالى لما كان في سابق علمه أن يقدر من عمر وصف القيام عليه السلام في أيام غيبته ما يقدر، وعلم ما يكون من إنكار عباده بمقدار ذلك العمر في الطول، طول عمر العبد الصالح في غير سبب أوجب ذلك إلا لعلة الاستدلال به على عمر الإمام بس بوصف القيام، وليقطع بذلك حجة المعاندين لئلا يكون للناس على الله حجة. إذن غيبة الخضر كانت لأجل غيبة الإمام، مو غيبة الإمام كانت لأجل أنها سنة قد حصلت بالنسبة للسابقين من الأولياء صلوات الله وسلامه عليهم. رابعا، إجراء سنن الأولين لا تصلح أن تكون حكمة لجريان السنة في المتأخرين، بل غاية ما تصلح له هو نفي الاستبعاد المستند إلى وجه قد يرى صاحبه مثلا استحالة امتداد عمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، استحال بقاء حياته وما حد يشوفه ويشخصه خلال كل هذا العمر الطويل. إذن حصول أشياء مشابهة في الأزمنة السابقة لا تصلح تعليلا لحصول هذا الشيء، وإنما فائدتها نفي الاستبعاد أو تضعيف الاستبعاد الذي تكون ربما له بعض الأسباب. خمسة، إذا فرضنا أن سنن الأنبياء عليهم السلام نهضت كحكمة فهي لا تشكل أكثر، شنو يعني الحكمة؟ يعني المصلحة في الفعل، ومجرد وجود المصلحة مو كافي لأنه يمنع من قبل الإرادة الإلهية أن يلتقي به كل أحد ما لم تصل تلك المصلحة إلى مستوى الإلزام، فحينئذ الإرادة الإلهية توافق تلك المصلحة أو توجد ما يحقق تلك المصلحة. وين هالمصلحة في أن لا يلتقيه أحد؟ جملة من المصالح تصير من خلال لقاء بعض الأولياء. المعتقد النظري الغيبي يحتاج لمعززات، وهاي المفردات اللي قاعد توصلنا من أكابر نعلم أن هذا الأمر قد استغل من كثير من الكاذبين الذين ادعوا اللقاء بالإمام عليه السلام وادعوا تمثيله، لكن ذلك لا يعني أن كل من قال ذلك يكون من هذا القبيل، خصوصا وبعضهم يمثل علما في التقوى، في الورع، في الفهم والعلم، حتى لا يصير تعمد كذب ولا يصير هم خطأ بالتشخيص أن هذا هو الإمام أو ليس هو الإمام. ينقلون عن سيد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه أنه سأله أحدهم عن هذا الحديث أنه من ادعى الرؤية في زمن الغيبة فكذبوه أو فهو كاذب، يقول له أي وارد هذا الحديث؟ بعدين من يروح يقول كيف لا يرى وقد ضمني إلى صدره. لسنا بصدد فتح الباب أمام تصديق كل مدعي لهذه الدعاوى، فإن الأكثر مو كاذبون، كذابون. لكن الكلام في الإمكان والاستحالة. بعد ما ذكرته الروايات من أن علة الغيبة هي إخراج بعض المؤمنين من صلب الكافرين، هسه إذا صلح ذلك حكمة فهذا إنما يكون حكمة لعدم قتل الآباء، مو لعدم ظهور الإمام أو لغيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ولا لتأخير إقامة دولة الحاق. هذا ما ينافي قيام الإمام بدولة الحاق بعد ذلك وتأسيسا للدولة أنه بعض الكفار يقونوا بعدين يخلفون المؤمنين. هذا من جهة. بل إذا قيل إن ظهور الإمام يستلزم نهوض إقامة الدولة فلا بد من الحرب، وحينئذ يخشى أنه يقتل بعض ذرية هؤلاء الكفار والذين تكون ذريتهم مؤمنة، يعني ربما كان أبناء متأخرين يلا يظهر، عفوا يلا يظهر ذاك من صلبه، يعني فجيلين ثلاثة أربعة، خذاك مرتبط بظهور الإمام العام صلوات الله وسلامه عليه ويأسس دولته. أما ممكن يلتقي بواحد اثنين ثلاثة. الأخير من ذني أنه الابتلاء وتمحيص المؤمنين علة للغيبة ممكن، وهذا أقرب الوجوه، وغاية نشأتنا إحنا الابتلاء، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وغاية ما تدل عليه هذه الآية الشريفة أنه لا بد من الابتلاء خيرا كان أو شر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أما هذا ما يحدد نوع الابتلاء بغيبة الحجة عن الناس، ولذلك نحتاج إلى مبرر ليش صار هذا بالخصوص. إذن أصل الابتلاء لا يقتضي أن يغيب الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نعم، بالتالي كل من ذن الحكم التي ذكرت لغيبته لا ينافيها، هذا إذا صحت لا ينافيها أن يلتقي بعض الناس بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في زمن الغيبة. بقي عند النوع الرابع من الأدلة وهو السنة، وهو أصل كلام النافين ومنطلقهم. والأصل في السنة رواية رواها الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين، حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد بالتحريك قيل المكتب، قال كنت بمدينة السلام بغداد في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري قدس الله سره، فحضرته قبل وفاته بأيام، فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي ابن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين ستة أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية أو التامة في نسخة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلب وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي شيعتي، يعني إلى شيعتي، من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر، كاذب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول فنسخنا هذا التوقيع وخرجنا من عنده، فلما كان اليوم السادس عدنا إليه وهو يجود بنفسه، فقيل له من وصيك من بعدك؟ فقال لله أمر هو بالغه ومضى رضي الله عنه، فهذا آخر كلام سمع منه. وجه الاستدلال بهذه الرواية أنها وصفت المدعي للمشاهدة بأنه مفتر كاذب، فحينئذ لا يقبل مقولة القائل إنه رأى الإمام عجل الله فرجه الشريف سواء ادعى السفارة أو لم يدعي السفارة. والحاصل الرواية هذا وجه دلالتها إطلاق من ادعى المشاهدة، والحكم فهو مفتر كاذب أو كاذب مفتر. والرواية فيها جهات متعددة، أولا صدورها على نحو التقية وهذا ما إلى احتمال بالرواية، وثانيا دلالتها، وثالثا إثبات صدورها. دلالتها في حدود الإطلاق، لأنه لو مقيدها الإمام عليه السلام من ادعى المشاهدة مع السفارة فهو كاذب، فهي غير آبية عن ذلك التقييد. إذن دلالتها في حدود الظهور وليست نصا في ذلك، مضافا إلى أن سندها على فرض ثبوت وثاقة كل الرواة الذين في السند يكون حينئذ صحيحا تعبدا وليس وجدانيا اعتمادا على حجية الخبر. فالرواية فيها تعبد من جهتين، جهة الصدور وجهة الدلالة. القاعدة الأولية تقول إن كل تعبد بدليل ظني إنما يثبت إذا لم تقم القرينة على خلافه. وفي محل كلامنا نستطيع القول إنه توجد قرينة قطعية على الخلاف أن بعضا ولو واحد قد رأى الإمام صلوات الله وسلامه عليه في زمن الغيبة. وكثر من الأعلام الأكابر الذين لا يتسرى أو لا يأتي إلى ذهننا احتمال أنهم تعمدوا الكذب أو أخطأوا في تشخيص أن هذا هو الإمام عجل الله فرجه الشريف، يجيب بالنا احتمال اشتباه وتعمد الكذب عند المقدس الأردبيلي، عند السيد مهدي بحر العلوم، عند فلان وفلان من الأكابر كأمثلة، عند ابن طاووس مثلا أحمد بن طاووس أو غير هؤلاء الأعلام. يكفينا أنه يصير عندنا جزم أن واحدة من هذه المفردات، مفردات الرؤية، قد حصلت لي، تسقط حجية الرواية في إثبات هذا الحكم على نحو العموم. ومع ذلك هناك قرائن مختلفة في المقام، بعضها يمكن أن يكون من داخل الرواية فتكون قرينة متصلة، إذا بمثابة القرينة المتصلة للجملة التي وردت فيها من ادعى المشاهدة في زمن الغيبة فهو كاذب مفتر، حينئذ ظهور ما ينعقد، لأن القرينة المتصلة على الخلاف تمنع من الظهور. وإذا لم تكن بمثابة القرينة المتصلة مقطعان وردا في الرواية، حينئذ ينعقد الظهور ولكنه يسقط عن الحجية والاعتبار. من هذه القرائن المحتملة في الرواية الشريفة أنه يمكن أن يكون المراد منها دعوى المشاهدة مع السفارة، مو مجرد المشاهدة، لأن قول الإمام عليه السلام فمن ادعى الرؤية قبل خروج السفياني، الفاء تفيد التفريع، فرعه بعد أن أخبره بلي فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، وراها بجملتين أو ثلاثة وسيأتي شيئتي من يدعي إلى آخر الرواية. وبالتالي الفاء بلا شك تفيد التفريع، لكن أكو احتمال وجيه أن يكون التفريع على التبليغ بانقطاع السفارة. فإذا على الأقل لدينا احتمال، لا نريد أن نستظهر حجية الظهور تسقطها، مو إذا استظهرت معنى المغايرة، بل إذا احتملت معنى آخر، هذا المعنى الآخر احتماله كان بمستوى يطلب الظهور عن الاحتمال الذي تبحث عنه. بعد يعني ظهور ماكو، صغر الظهور تنتفي. فأنا بإبراز هذا الاحتمال لا أريد أن أقول إن الرواية ظاهرة فيه مدعي السفارة، المشاهدة مع دعوة المسافر بل السفارة، وإنما أقول هذا احتمال قد يساهم في إسقاط الرواية، إسقاط ظهور الرواية. هذا فيما إذا انعقد لها ظهور، وإلا قلت لكم هذه بمثابة القرينة المتصلة، ومع وجود مو القرينة المتصلة على الخلاف، محتمل القرينية على الخلاف. يعني أي مقطع متصل نحتمل أن يكون قرينة على الخلاف يمنع انعقاد الظهور. يطول الكلام به. إذا لم يتم ذلك باعتبار أنه عندنا أكثر من قرينة أخرى دلت على أنه المراد المشاهدة مطلقة، مثلا في الرواية ورد فيها وقعت الغيبة التامة فلا ظهور إلا بعد إذن الله، هذا الثاني بيضعف لا ظهور مو لا اتصال بأحد، بس قد واحد يستظهر من الغيبة التامة أنه لا يلتقي بأحد. على كل حال هذا هو أحد الوجوه المحتملة. بلي، الأمر الثاني الذي نتحدث عنه هو أنه يمكن أن توجه الرواية بتوجيه ثاني غير ما ذكرناه من هذه القرائن، ويتمثل ذلك بأنه الرواية لما ذكرت دعوى المشاهدة قبل ظهور السفياني والصيحة، فهذا يعني أن الحكم لا يجري بعد حصول العلامتين، والذي يحصل بعد العلامتين هو ظهوره، هذا اللي ثابت عندنا. فإذا الرواية تقول أكو شيء بعد العلامتين، والرواية تنفي ما أنه يحصل ذلك قبل العلامتين، ما الذي يحصل بعد العلامتين؟ ظهور إقامة الدولة. فإذا يمكن أن يقال بأنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يظهر لأحد بهذا النحو، وأن يكون بصدد تأسيس الدولة وإقامة دولة الحاك، ويأتي شخص ينقل ذلك عنه صلوات الله وسلامه عليه. أعتذر جدا الوقت ضيق، وإلا النقاط هذا تستدعي الوقوف كثيرا. الأمر الثالث إذا تنزلنا عن ظهور الرواية في نفي السفارة والأمر في تكذيب مدعيها، فهي مجملة. ليش؟ باعتبار أنه في بعض الأحيان كما قلنا توجد قرائن على الخلاف ولو محتملة القرينية، مع الإجمال تسقط هذه الرواية. الشيخ المجلسي لمن مر على هاي الرواية قال بعد نقل الخبر: لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة وإيصال الأخبار من جانبه عليه السلام إلى شيعته على مثال السفراء. طبعا أنا ما شرط إلى أشكال آخر، الرواية لما كانت بهذا المستوى من الأهمية والراوي يقول إحنا مجموعة كتبناها، ليش ما طلعت لنا إلا عن واحد؟ ليش ما طلعت لنا إلا عن واحد؟ المضمون صدقناه، لكن بهاي المفردة والفهم ما صدقناه. واضح؟ هذا مضافا إلى أن الذي نقل الرواية فيه إشكال، وهذا راح يجينا بعد ذلك. زين، الأمر الرابع: إذا سلمنا انعقاد ظهور للرواية في كذب المدعي للمشاهدة وأنه مفتري، قلنا أنه هذا إذا لم يحصل عندنا مؤشر على الخلاف. قرآن ظاهر في بعض الآيات الشريفة، ولعله ذكرناها في بعض المحاضرات السابقة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لا جناح بيش ظاهرة، مو ظاهرة بالوجوب، لكن أكو فقيه من فقهاء كل الأمة الإسلامية يقول بعدم وجوب، السعي بين الصفا والمروة ليش خالفنا الظهور؟ هذه قيام القرينة، فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونفس الشيء بالنسبة إلى القصر في الصلاة، فقهاءنا يقولون بأنه بالسفر صحيح التعبير بالآية الشريفة لا جناح عليكم، لكنه يجب علينا القصر في الصلاة. فوق كل ذلك أنه الرواية ليست صحيحة السند، فقد رواها الشيخ الصدوق رحمه الله قال حدثنا أبو محمد الحسن ابن أحمد المكتب قال كنت بمدينة السلام إلى آخر الرواية. بل وهذا الحسن لم ينص على توثيقه. نعم، السيد الخوئي رحمه الله ذكر في معجمه أن الصدوق قد ترحم عليه، ومجرد الترحم مو كافي حتى ولو كان من مثل الصدوق صلوات الله وسلامه عليه، بدلالة على أن مذهبه حق، أما ما بدلالة على الوثاقة. مذهب حق وإلا لقال كما يقال جازاه الله بعمله أو غير ذلك. إذن هو على مذهب الحق حينما ترضى عنه، أما ترضى الصدوق عنه هل يكشف على أنه ثقة؟ دعاء من الله تبارك وتعالى أن يرضى عنه. قد يقال إنه من مشايخ الصدوق، وهذا يكفي لإثبات وثاقته باعتبار أكو كبرى مؤسسة بعلم الرجال بعضهم يقولون بأنه مشايخ الصدوق ثقة، هذا هم مردود لأكثر من جهة. أولا المشايخ اللي يقولون عليهم مشايخ الإجازة مو من روى عنه ولو رواية واحدة، من مشايخ الإجازة. زين، وهنا هذا الرجل ليس من مشايخ الإجازة بالنسبة للشيخ الصدوق. كبرويا هم فقهاءنا ما يقولون كل من روى عنه الصدوق ولو به رواية واحدة يوثق، حتى من قال بتوثيق مشايخ الصدوق رضوان الله عليه. نعم، اثنين حتى ولو سلمنا أنه من مشايخ الإجازة هذا مو كافي في إثبات الوثاقة. صحيح وقع عند بعض الإعلام بس ما مسلم بينهم. كبرى هاي القاعدة يعني مو تامة. ثلاثة، الواقع الموضوع التاريخي ثبتنا أنه علماءنا كانوا ينقلون حتى عن كثير من علماء العامة، فنقلهم بالتالي ما بأي دلالة على وثاقة المنقول عنه. بعد مما يمكن أن يستند إليه في المقام إذا سلمنا أنه الرواية انعقد لها الظهور، ما وصلت إلى مستوى النص الذي لا يقبل الحمل على شيء آخر. وأرد أقول أنه في بعض الأحيان يمكن للمتتبع، بل في محل كلامنا نجزم بأنه يمكن للمتتبع أن يصل إلى رؤية مفادها أنه قد حصل بعض اللقاءات مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فوق ذلك كله ما نقدر نجزم بضرس قاطع إخواني، غايتها رواية بها شرائط الحجية قالت هو كاذب مفتر. وتدرون الرواية حينما تكون حجة غير أنها تكون مطابقة للواقع، فمن تجي شخصية عليها الاعتماد مو كل واحد كل من هب وذب ويقول رأيت الإمام صلوات الله وسلامه عليه، غاية ما يقال إنه وردت رواية على خلاف ذلك وهذه الرواية متوفرة على شرائط الحجية، فبعد ما أقدر أجزم وأقول هذا كاذب. ليش؟ وجدانا ما ثابت عندي. والرواية، الرواية على فرض الجزم بحجيتها تجزم بأنه هي حجة، بس مو تجزم بأن مؤداها مطابق للواقع، فيكون المخالف لمؤداها مخالفا للواقع. لا ننكر أنه جملة من الروايات في المقام قد ذكرت ذلك، يعني تعرضت إلى قضية الرؤية. مثلا رواية في كمال الدين قال حدثنا سعد بن عبد الله المقصود الأشعر القم الثقة العلم عن محمد بن أحمد العلوي إلى أن عن أبي هاشم الجعفري قال سمعت أبا الحسن العسكري عليه السلام يقول الخلف من بعدي الحسن ابني، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ قلت ولما جعلني الله فداك؟ قال لأنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه. قلت فكيف نذكره؟ قالوا قول الحجة من آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. الرواية حسنة باعتبار بها محمد بن أحمد العلوي، وإلا لا أكو مشكلة بأبو هاشم الجعفري ولا سعد بن عبد الله الأشعر القمي ولا في والد الشيخ الصدوق، لكن الرواية حسنة. النجاشي قال عنه محمد بن أحمد العلوي قال من شيوخ أصحابنا، إذا ممدوح من غير جهة الوثاقة. لكن بالتالي ذكر بعض الأمارات على توثيقه من جهة أنه يروي عنه الأجلة، من جهة أنه ابن الوليد ما استثنى روايات عن روايات محمد بن بلي محمد بن أحمد بن يحيى، هذا يعني أنه ابن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق يوثقه، لكن هذا مو كافي بالنسبة لنا. على كل حال شيئا من هذه الأمارات التي ذكرت، لا شيئا من هذه لا يسلم من الإشكال. بلي فحينئذ الرواية حسنة ما عندنا مشكلة، بس ما بيها ترى دلالة الرواية لا ترون شخصه، أما بيها دلالة على نحو الجزم إلا بنحو الإطلاق لا ترون، هذا وحده كافي مع وجود أمارات قطعية. ترى إحنا ما قلنا بأنه يمكن أن يرى أو ما بحثنا إلا بعد ما شفنا مجموعة من أكابر علمائنا يقولون بذلك. رواية ثانية كمال الدين، حدثنا أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، ابن الوليد أستاذه يعني، قال حدثنا سعد بن عبد الله الأشعري القمي عن جعفر بن محمد بن مالك عن علي بن حسن بن فضال عن الريان بن الصف قال سئل الرضا عن القائم عجل الله فرجه الشريف فقال لا يرى جسمه ولا يسمى باسمه، دلالتها مو واضحة بذلك المستوى. رواية ماكو مشكلة بسندها إلا في جعفر بن محمد بن مالك الذي ضعفه النجاشي والعلامة رحمة الله عليه توقف فيه، لكن شيخ الطوسي وثقه. الرواية الثالثة الغيبة للطوسي في آخرها عن عباية بن الربع الأسدي قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول كيف أنتم إذا بقيتم بلا إمام هدى ولا علم يرى يبرأ بعضكم من بعض، يعني لا علم يرى، يرى يعني نوعا لا أقل، نحتمله كثيرا وعدنا هم قرينة. بالتالي مثل هذه الروايات غير ناهضة لإثبات مثل هذا المطلب، لأنه يكفي في الصدق أنه لا يرى شخصه أو جسمه، يعني عدم تمكن السواد الأعظم من الناس من رؤيته صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي بهذا المقدار، وأعتذر جدا عن نتيجة ضيق الوقت والبحث مكثف، أسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم، إنه نعم المولى ونعم النصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.